بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في أي باب عندك؟ باب شهادة أن لا إله إلا الله. لا باب ماذا؟ سمير الدعاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ماذا ذكر؟ ما هي الآية التي ذكرها؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. ولا حديث المذكورة حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن، والحديث الثاني لم نقرأه لكن نعم حديث سهل بن سعد. ما هو الحديث؟ لما بعث لأعطينا الراية غدا فجلا يحب الله رسوله. هل يصح أن يقال في إنسان خليفة الله باعتبار أنه يخلف الله؟ هذا باطل. من باب أن الله عز وجل استخلفه ممكن، لكن هي إضافة تشريف استحقها من كان يعني من كان خليفة على صفة حسنة خليفة الله. ذلك أطلقها الحسن البصري في هذا الأثر على هذا الولي الذي انطبقت عليه تلك الصفات. يقول القاعدة حسن البنا موجودة في كتاب الإبانة للإمام الشيخ الإمام، تقدم معنا الأمس ذكر في ماذا قواعد تندرج تحت هذه القاعدة موجودة في هذا الكتاب. كنا أمس دخلنا في قوله قال المصنف رحمه الله في مسائل منها أن البصيرة من الفرائض. قال رحمه الله تعالى ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المثبة قوله سبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك من المثبة أي من النقص. ومنها أن من قبح الشرك كونه مثبة لله تعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى. لألا عندنا لا يصير لألا في المسائل، إذن صوب هنا لأن لا يصير منهم. من عنده نسخ أخرى غير النسخة التي عندنا؟ نعم لأن لا في القول المفيد هذا في المسائل ما في إشكال في القول المفيد معنا مسائل المسائل حتى عندنا لأن لا عندك لا في طبعة أخرى لأن لا يقال لأن لا كما في المسائل. من أين أخذها؟ إبعاد المسلمين عن المشركين التبرع وما أنا من المشركين، فكونوا ليس منهم فلا يجالسهم أيضا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، أنه يستجيب بمجرد أن يعلم الحق. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، لأن اشتغاله بغير الحق قد يجره إلى الاستمرار فيه، لكن إذا وعظ ورغب ورهب آثر الحق. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى. المقصود أن المعاند المعارض يجادل بالتي أحسن، وإلا بعد ذلك فالتحذير منه أو قتاله إن كان من المشركين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال أيضا كلامه في الصواعق المرسلة الرابع 1276 وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يديه لم يضره ذلك، أنه ليس مقصوده أن ينال المنزل عندهم ويثنون عليه بل مقصوده أن يحصل لا على أجر وثواب على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وإن كان يريد أن يكون إماما فهو يريد من أجل أن يكتسب الثواب، وليس المقصود من أجل أن يثنى عليه ويمدح. وفرق بين الإرادتين، فمن أراد أن يصير إماما للناس حتى ينال رضوان الله وثواب الله ليس كمن أراد الإمامة من أجل أن يمدح ويثنى عليه ويقدر ويحترم. ففرق بين الإرادتين، فالأولى ممدوحة والثانية مذمومة. قال لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه، يحب أن يكون داعيا إلى الله موصلا إلى ذلك، وهو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الصوت ضعيف. قال مثلا كأنه أرفع قليلا. ولهذا ذكر الله سبحانه عبادة الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعتهم، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. نحن الآن في كلام من؟ ما زلنا في كلام ابن القيم. قال فسؤالهم أن يجعلهم نعم. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله. في أي آية؟ نعم نعم، في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لأنه ذكر الآية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم أشار إلى أن هذه في صفات المتقين. قال وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله في سورة الفرقان، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة، أي سورة؟ سورة الفرقان. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام، وهي المنازل العالية في الجنة. ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض. فمن طلب العلو ونعم والظهور على الناس فهذه إرادة باطلة، ومن أراد أن يكون إماما لهم حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في هدايتهم وينال بذلك ثواب الله فهذه إرادة صالحة طيبة. قال وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضا من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والعصبية والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به، وبأضعاف من المفاسد والرؤساء في عمى عن هذا. فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطعهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالتواضع رفعة لصاحبه والكبر ذلة. فقوله لا سيما إذا حشروا في صفة الضر أشار إلى حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جده قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال وصارت أهل النار. إسناده حسن، خرجه أحمد الترمذي والحميدي وغيرهم. فيحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. أين الشاهد من الحديث لماذا ذكر واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها؟ ما الذي قال واتقي دعوة؟ أين الشاهد؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحد الله. قال رحمه الله قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر سنة 9 عند منصرفه من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. الواقدي تعلمون أنه كذاب لا يعتبر به. قال واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها، ولا شك أنه كان بعثه بعد غزوة تبوك لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. من يذكر دليل على ذلك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ دليل مشهور. نعم في قصة كعب بن مالك. أحسنت. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك في تبوك ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل بن سلمة حبسه عطفاء والنظر في فردين، حبسه فرداه والنظر في عطفين، فقال معاذ الجبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان بعثه بعد غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في أواخر السنة التاسعة، فيظهر أن بعثته كانت في أوائل العاشر. هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ نعم، ما كان معه، بل قدم المدينة في خلافة أبي بكر كما قال الحافظ، نقل الاتفاق. واتفقوا أنه لم ينزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فهو أيضا لم يحضر الوفاة النبوية. ثم توجه إلى الشام فمات بها، هذا كله من كلام الحافظ في الفتح. قال الشيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. نعم، ذكر نحو هذا الكلام في الفتاوى العاشر 654، العاشر 654. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال القرطبي، أي قرطبي؟ هذا صاحب شرح مسلم المفهم على صحيح مسلم، أبو العباس القرطبي، وصاحب التفسير معاصر له، كنيته أبو عبد الله أظن. نعم، هم متعاصرا. نعم، تلخيص ما أشكل من مسلم، المفهم لما أشكل، تلخيص ما أشكل من صحيح مسلم، كأنه كان تلخيص ما أشكل من صحيح مسلم. القرطبية، نعم، كلاهما حصل له تأويل بالصفات، صاحب المفهم وصاحب التفسير، يحتمل ويوجد كلام لهم متشابه في بعض المواضع، إذا تكلموا على مسألة واحدة تجد كلاما متشابها، فلعل بعض أحدهم استفاد من الآخر. قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ: وكالتوطئة للوصية. نعم، قولوا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبأ على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يتهيأ يعلم أن عندهم ربما شبهات وعندهم أمور، فيكون على استعداد ومعرفة بهذه الأمور. 75، نعم، ذكرنا أسماءهم، أسماء القرطبيين، صفحة 75. صاحب المفهم اسمه أحمد بن عمر بن إبراهيم الأندلسي، أبو العباس ولد سنة 578 وتوفي سنة 656، إذن صاحب التفسير بعده، صاحب التفسير محمد بن أحمد، وولود سنة 633 وتوفي سنة 671، الأول شيخ الثاني. قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: وقال الحافظ: وكالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز العكس، يجوز فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله. قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فليس مجرد العبادة توحيد، فعبادة الله مع عبادة غيره يعتبر شركا، لكن عبادة الله وحده هي التوحيد، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، فالعبادة المأمور بها شرعا هو إفراده سبحانه، فقول إلى أن يوحد الله مبين معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وفي رواية للبخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أيضا في صحيح مسلم. وفي رواية نعم قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل. ماذا هي العلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وكذلك صحيح في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الثاني اليقين المنافي للشك. ما دليل ذلك؟ من هنا عندك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكذلك الحديث يا أبو هريرة من لقيت وراء هذا الحاط أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. قال الثالث القبول المنافي للرد. ما دليل القبول؟ نعم حديث أبي موسى الأشعري. ما هو الحديث؟ نريد أصرح منه. الأخ ذكر مثل ما بعث الله به منه هذا العلم كما في غيث أصاب أرضا، لا بس أصرح لأن ما طاعوك لذلك. طيب هذا منه، وأصرح من ذلك الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي ما قبلوها ردوها. فالرد القبول ينافيه الرد، فهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فدل على أن لا بد من القبول. نعم، وهذا الحديث أيضا يصلح الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي أنهم إذا قبلوها أفلحوا. قال الرابع الانقياد المنافي للترك. فالانقياد ينافي تركها، فما دليل ذلك؟ الانقياد إيش؟ نعم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أحسنت، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. وليس نعم والانقياد سواء للتوحيد أو لشرائع الإيمان، شرائع الإيمان أو شرائع الإسلام كله يجب الانقياد له. فمن تمرد أو ترك شيئا من الدين تمردا فهذا لا ينفع إيمانه. مثلا إنسان قال لسنا بحاجة إلى توريث النساء، هل هذا ينفع توحيده؟ نعم، لأنه ترك ذلك رغبة عنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوان فأحبط أعماله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن كره شيئا من الدين ولم ينقد له نعم يكون مرتدا، كره وإن عمل، نعم لا كره شيئا من الدين وإن عمل به، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. طيب فالقبول والانقياد ما الفرق بينهما؟ القبول يظهر ماذا؟ الموافقة، يظهر الموافقة لذلك، والانقياد أخص بحيث أنه ينقاد لذلك ظاهرا وباطنا، بحيث أنه إذا حصل منه أي شيء من الترك لم يقبل منه. والانقياد أيضا يشمل أيضا الشرائع، جميع الشرائع الإسلام والإيمان. قال الخامس الإخلاص المنافي للشرك، حيث أنه يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في توحيده. ما دليل الإخلاص؟ طيب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحسن، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين لا سمح أولئك لهم لم لا بس الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانا بظلم وهو الشرك. أيضا أسعد الناس شفاعة يوم القيامة من قال لا إلى الله خالصا من قلبه، من صحابي من أخرجه؟ صحابي أبو هريرة. من أخرجه؟ من أخرجه؟ بخاري. قال السادس الصدق المنافي للكذب. دليل الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طيب هذا دليل عام نريد أخص أم أنهم لا يفتنون؟ كذلك دليل عام أحسب الناس يتركون يقولها أم أنهم لا يفتنون ولقد فتن الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يبتغي بذلك وجه الله. هذا في الإخلاص حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم. نعم حديث أنس في الصحيحين ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. السابعة قال السابع المحبة المنافية لعدمها دليل المحبة. نعم حديث أنس ثلاثة من كنا فيه وجد بالنحلات الإيمان أن يقول الله رسوله أحب إليه مما سواهم. نعم الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب أحسنتم تقدم معنا التنبيه على أن الشروط هذه بعضها يتلازم على آخر وقد ذكر هذا أيضا نفسه المؤلف نفسه في قرة عين الموحدين ذكرناه في الحاشية. قال المؤلف رحمه الله في قرة عيون الموحدين صفحة 29 والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك ومن لم يكن صادقا فهو منافق. نعم لا بس يصلح يعني حديث لا أعطينا رجلا يحب الله ورسوله لكن هذا فيه الفضيلة يعني ليس فيه الاشتراط فيه أن هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى. هل هذه الشروط موجودة من السلف؟ أولا ذكروا ثامنا ما هو الثامن؟ كفر بالطاغوت أي الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. ما الدليل على ذلك؟ والثامن هذا أيضا شرط صحيح شرط صحيح فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وأيضا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا قومي إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله ارفع صوتك أن أعبد الله اجتنب الطاغوت أحسن. طيب هذه الثمانية الشروط هل وجدت في كلام السلف؟ وجدت في كلامهم بدون جمع بلا شك وأول من جمع فيما نعلم هذا الإمام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن جمع 37 في قرة عيون الموحدين زاد الثامن. طيب وهنا ذكرنا فائدة في الحاشية نقرأ عليكم من كلام من رجب في كتابه التوحيد أو إن شئت قلت في كتابه الإخلاص نعم كلمة الإخلاص يسمى بهذا وهذا. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد قال وقال طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووابد المنبه وهو الأظهر. قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة. لماذا خصه بهذا قذف المحصنة؟ أنه شاعر كان يهجو فحذره من قذف المحصنة. وما علاقة قذف المحصنة بذلك؟ أنها تعتبر من كبائر الذنوب فتنقص من توحيد الشخص فالكبائر فالطاعات مكملة للتوحيد والكبائر منقصة للتوحيد. وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، انتهى. الأسنان أشار بها إلى ماذا؟ إلى الشروط. قال أبو عبد الله أثر الحسن الأول أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله، وابن سعد وابن أبي شيبة دون قوله إن للا إله إلا الله شروطا، وهو حسن بمجموع طرقه. وأما الأثر الثاني للحسن فأخرجه الأصبهاني في الحجة وفي إسناد الحسن بن عميرة وهو مجهول. وأما أثر واب فعلقه البخاري في صحيحه في أول كتاب الجنائز، ووصله في التاريخ، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وفي إسناده محمد بن سعيد بن رمانة يرويه عن أبيه عن وهب، وهو أبوه مجهولان. أما الأثر فلا يثبت، لكن على البخاري جزم به لأنه أثر تسامح فيه، والله أعلم. قلت ولكن يمكن أن يستأنس بهذه الآثار على المعنى المذكور، والله أعلم. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. وقول الأعمال يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ومن تلك بعض الأعمال التي هي من شرائط التوحيد كالإخلاص والمحبة والصدق، وكذلك ماذا اليقين، هذه كلها من الأعمال، ويشمل أيضا الأعمال الظاهرة والانقياد للشرائع الواجبة، والانقياد للطاعات، والانقياد لأوامر الله ورسوله. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان، المفتاح لا يفتح إلا بالأسنان. لا تلغي أن هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان، يعني حصل إشكال بكثير من الناس، لماذا بعض الناس يدخلون بلا إله إلا الله الجنة وبعضهم يعذب ومعه هذه الكلمة، فتتفاوت الشروط عند بعض الناس. هذا وليعلم أن هذه الشروط أيضا قد لا تنعدد بالكلية من بعض الناس، فيكون توحيده ضعيفا، قد يكون عنده هذه الشروط ولكن ليس على وجه الكمال والتمام، فيكون توحيده ضعيفا. نعم، بعضهم يقول لماذا يقال شروط ولا يقال أركان، لا يقال أركان مع أنها متضمنة للشيء، تعلمون أن الشرط خارج عن الشيء، ولا إله إلا الله لابد أن تكون هي نفسها مصحوبة بهذه الشروط. ونعم هي تعتبر أركان وشروط، لكن سموها شروطا بالنظر إلى أن الشرط لا يصح بدونه. وقد ذكر بعض الأصول أن يحصل التجوز من بعض العلماء بإطلاق الشرط مكان الركن والركن مكان الشرط، فلا بس، يعني من أطلق على أركان لا إله إلا الله لا ينكر عليه، من قال شروط لا ينكر عليه، لأن شرط الشيء قد يطلق على الأركان، قد يطلق على أركان شروط، وجرى كلام العلماء على أنها شروط، وليس مقصودهم أنها خارج كلمة التوحيد، فهي أركان وهي شروط. وركن الشيء شرط لصحته، ركن الشيء شرط لصحته، فالفاتحة ركن الصلاة وهي شرط لصحته، لا تصح الصلاة إلا بها. قال: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليه السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول نوح أن لا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. ما معنى قول مطابقة؟ أي على الأمرين بتمامهم، فقوله نعم فدلالتها على عبادة الله وحده دلالة مطابقة، لأن دلالة على عبادة الله هذا أمر، وعلى كونها لله وحده هذا أمر ثاني. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أمامهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، يعني أظهر الإسلام وأما الإيمان فليس في قلبه. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وجماهير العلماء. انتهى. عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء انتهى. والمقصود أنه لابد من النطق بها مع القدرة، ولذلك لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بها، وليكفي في دخول الإسلام النطق بكلمة التوحيد فقط دون الشهادة بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله فقط، لابد أن ماذا يؤمن أيضا بشهادة أن محمد رسول الله، ينطق بالشهادتين. فكيف بحديث يا أسامة أتقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هو قال لا إله إلا الله فقط وقتله أسامة، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ هو أنكر عليه، قال أسامة قالها يا رسول الله خوفا من السيف، قال تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أنه ما قال محمد رسول الله، لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة. نعم، من قال لا إله إلا الله يكف عنه حتى ينظر هل يقر أيضا بالرسالة أو لا، فمن حيث الكف عنه فلا بد أن يكف عنه حتى ينقاد أيضا لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبعد ذلك ينقاد لشرائع الدين كما هو معلوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.